الذي ارتضاه لهم سبحانه وتعالى وما بلغه عنه رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من أحكام تتعلق بمهنهم وحرفهم وتجاراتهم وما تعلق بذلك، فالتم الالتقاء بعدد من العلماء ومن الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. بارك الله لكم فيما حضرتم وفيما اجتمعتم وفيما استمعتم وفيما قام في هذا المسجد المنور المبارك الذي هو من أقدم مساجد البلدة، والذي يتوقع ابتداؤه في حياة النبوة في عهد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، عندما وصل الإسلام إلى هذه البلدة ووفد الوفود من البلدة إلى المدينة المنورة. ثم كان تعيين النبي صلى الله عليه وسلم لوال يلي أمر هذا القطر من حضرموت، فكان يقضي أكثر وقته في تريم ويذهب بعض الأيام إلى شبام، منتقلا ما بين بلدة تريم وشبام. الصحابي الأنصاري سيدنا زياد بن لبيد عليه رحمة الله تعالى ورضوان، فكان معينا من قبل سيدنا رسول الله على القيام بالأمر والحكم في هذا القدر، ثم عينه أبو بكر الصديق في خلافته وأخذ البيعة لسيدنا أبي بكر بعد وفاة النبي، يقال في هذا المسجد في مسجد جامع تريم، وأخذ من أهل البلدة البيعة لأبي بكر الصديق، ووجد طمانينة في قلوبهم وثباتا على الدين، لم يرتد أحد ومدوا أيديهم بالبيعة لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم جاء الوفد من الصحابة الذين أرسلهم سيدنا أبو بكر الصديق إلى المنطقة، وجاءوا من طريق الربع الخالي ومرورا بالرمال المتحركة الطريق التي لا يسلكها إلا ماهر، حتى قضوا في الوصول ما بين المدينة إلى تريم 8 أيام فقط، ووصلوا بذلك إلى مدينة تريم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، ووجدوا أن أهل البلدة لم يرتد منهم أحد، وناصروا الصحابة في قتال أهل الردة، وكتب بذلك الوالي إلى سيدنا أبي بكر فدعا للبلدة أن يبقيها الله معمورة إلى آخر الزمان، وأن يبارك في مائها، وأن يكثر فيها العلماء والأولياء حتى ينبتون بها كما ينبت الزرع بالماء. وحقق الله دعوات الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان من جملة ذلك أن سرت السراية في العلم والولاية لأهل السوق وأهل الحرف والمهن، فكم لو أن معتنيا اعتنى بما حفظ والذي ضاع أكثر من أخبار أهل السوق في تريم وأهل الحرف والمهن العلمية والورعية والخلقية والتي حملت مكارم وشيم وحسن معامل، لكانت مجلدات عما دار في سوق تريم وأهل المحن والحرف من صدقهم ورعهم إخلاصهم علمهم ولايتهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. والله يرد ما فات ويحيي ما مات، ويمنحنا عظيم الخيرات ويسلمنا من الانقطاع، يسلمنا ويخلصنا من الانقطاع عنه بمال أو أهل أو ولد أو أرض أو سماء أو دنيا أو آخرة، ويجعلنا سبحانه في المعظمين له ولأمره والقاصدين لوجهه الكريم، وفي قوم ورجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هذه أعمالهم فما أحوالهم، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، فما مستقبلهم الأكبر ومآلهم، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب، فيحوزون سعادة الأبد بما يزيدهم من فضله وما يجزيهم بأحسن ما عملوا، وما ليس بأحسن لا يفتش عليهم ولا يناقشهم سبحانه وتعالى، ولكن يجزيهم بأحسن ما عملوا. ومن معاني ذلك أن الله يتجلى لبعض خلق يوم القيامة ممن رحمهم وأحبهم، فيقول انظروا أعظم حسنة من حسناته إلى كم تضاعفت، يقولون يا رب أعظم حسنة من ضاعفتها إلى كذا كذا، يقول اجعلوا حسناتك كلها مثلها فيجزيه أحسن ما عمل جل جلاله، يجزيه على كل ما عمل بأحسن ما عمل، يجزيهم الله بأحسن ما عملوا سبحانه وتعالى، ويزيدهم من فضل عاد فوق هذا، ويزيدهم من فضله فحازوا سعادة الأبد. أولئك الذين لم تلههم دنيا عن آخرة، ولا دنيا وآخرة عن رب الدنيا والآخرة، ولم تقطعهم عن ربهم وصلتهم به، صلة قلوبهم وصلة أفكارهم، لم يقطعهم عن ذلك حرفة ولا مهنة ولا مال ولا تجارة. تحت أدب يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لا يا أيها لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، من يفعل ذلك فيلتهي بماله أو أولاده عن ذكر الله عن الصلاة عن امتثال أمر الله وتطبيق شرعه، من يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين، في القراءة الأخرى فأصدق وأكون من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، إنما هي أجال معلومة قبل الخلق والإيجاد، كتب خلقنا وإيجادنا في ساعات محدودة ما تعداها خلقنا ووجودنا، فكذلك كتب آجالنا في ساعات محدودة لا تتعداها آجالنا، فكأنك كما أنك خلقت وولدت في ساعة قدرها قبل خلق السماوات والأرض فما تعديتها، ولا تقدر أنت ولا غيرك لا بعملية ولا بغيرها أن تتقدم ولا أن تتأخر، ولكن في الساعة التي حددها وعينها ورسمها برزت إلى هذا العالم، كذلك في الساعة التي حددها وعينها جل جلاله تخرج من روحك من جسدك وتخرج من هذا العالم. وما أكثر المغرورين بالمدة ما بين الولادة إلى الوفاة، وأكثر ما يزيد الغرور من مرحلة المراهقة والشباب، فيزداد الغرور بهذه المتع وهذا الزخرف، ثم يوجد كله كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ولا يبقى إلا ما طبق من شرع الله وما عمل به الرحمن في الانطلاقات والحركة الحياة كلها، وما قصد به وجه الله وما قبل عند الله، وما عدا ذلك لا يبقى منه شيء ولا ينفع منه شيء، بل فيه ما يضر وفيه ما يوجب العذاب وفيه ما يوجب الفضيحة يوم القيامة وفيه ما يوجب الخلود في النار وفيه ما يوجب طول المكث في النار إلى غير ذلك من المصائب، والعياذ بالله تعالى. رزقنا الله وإياكم تقواه، وسلك بنا وإياكم سبيل رضاه. كان من فضل الله تبارك وتعالى عليكم اجتماعاتكم هذه واهتماماتكم وحضوركم مع العلماء في خلال هذه الدورة، والتي صارت سنوية تعقد لديكم، نعمة من نعم الله وعودة إلى شيء من تاريخ البلاد، قد كان طلب العلم ديدن الصغار والكبار في البلاد، كان طلب العلم ديدن الصغار والكبار والرجال والنساء وسط مثل هذه البلدة في قرون مرت، وكم حملت لنا كتب التاريخ أنه يجتمع بعض الدلالين السماسرة الذين يتوسطون بين البائع والمشتري، يجتمعون في بعض الأوقات وبعض الساعات في السوق، فيقرؤون كتاب المنهاج الإمام النووي، يقرر فيه أحدهم متمكن قد درس الكتاب فيقرره ويقرر الأقوال، وما كان منها الأظهر ومقابله والأصح ومقابله، وما كان المشهور والصحيح وما إلى ذلك، يقرر هذا الدلال الذي لا يعد من أهل العلم في نظرهم وهو عالم، ويقرر ذلك في بعض القرون التي مرت في سوق هذه البلدة. لو وضع الكتاب اليوم بين يدي طلاب كلية الشريعة، بل بعض المتخرجين، بل بعض حاملي الدكتوراه، ليشرحوا عباراته ما استطاعوا أن يحسنوا شرحها، وكان يشرح هكذا في الأسواق في تاريخنا المجيد الذي مضى، والذي ما يعرف قدر إلا من عرف عظمة الدين، من عرف عظمة الرحمن وعظمة القرآن وعظمة محمد، يعرف قدر هذا التاريخ ويعرف قدر هذا المعنى. وأما ما عدا ذلك فزخرف الحضارات الفاسدة والحضارات الزائلة، هو الذي يأخذ بعقلياتهم فكأنها آلهتهم من دون الله تبارك وتعالى، ثم يذهبون وتذهب الحضارات ويبيدون وتبيد الحضارات ويفنون وتفنى الحضارات، ولا يبقى إلا شرف الانتماء لخير البريات وشرف الإيمان بالآيات وشرف التطبيق لأحكام رب الأرض والسماوات جل جلاله وتعالى في علاه. ففي إعادة لشيء من تاريخ البلدة كان القيام بهذا الأمر، وكان ارتباطكم باللقاء السنوي، كما أن منكم في أثناء العام من يحضر شيئا من المدارس العلمية العامة أو الخاصة أو شيء من مجالس العلم، والله يكثر ذلك فينا ويضاعفه لنا ويرزقنا الفقه في الدين. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن لهذا الدين إقبال وإدبار، وإن من إقباله أن تفقه القبيلة بأسرها، قبيلة من القبائل المسلمين تفقه القبيلة كلها رجالهم ونساؤهم، قال حتى لا يبقى فيهم إلا الآحاد لو تكلموا أسكتوهم، قال وإن من إدبار هذا الدين أن تجهل القبيلة كلها، يجهلون أمر الدين لا يبقى فيهم إلا واحد أو اثنين إن تكلموا رد عليهم الآخرون وما يمشون كلامهم، والعياذ بالله تبارك وتعالى من إدبار هذا الدين. الله ينشر الفقه بيننا، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعمة الله عليكم في ارتباطكم بهذا العلم، وأن تثبتوا صلة أرباب المهن والحرف والتجارات من الأمة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن بالسنة بالشريعة بالدين، وأن مجالهم جزء من ميدان تطبيق الشريعة، تطبيق الشريعة، إقامة دولة القرآن والسنة من خلال المعاملة المالية، هذا ميدان من ميادين تطبيق الشريعة، من ميادين دولة القرآن، دولة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذا كان يتفقد هذا الميدان صلى الله عليه وسلم في حياته، ويمشي في الأسواق حتى لتردده في المشي في السوق للنظر إلى كيف يطبق هذا الوحي والشريعة وسط السوق، حتى أنكر ذلك بعض الكفار وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. وقد جاءنا في الصحيح أنه مر صلى الله عليه وسلم ووقف على بايع يبيع البر، وأدخل النبي يده إلى داخل الصبرة وإذا ببلل من تحت، رفع وقال ما هذا يا صاحب الطعام، يا صاحب ما هذا، قال أصابت في السماء يعني المطر، ما قال فهل أبهرته وأبرزته، ليش تخبيه تحت اليابس هذا مشان تكيل بعدين يابس ومبلل، من غشنا فليس منا، علمه المراقبة والأدب وسط السوق وإثناء بيع الطعام، ليكون مرتبطا بالله وبرسوله وهو يبيع طعامه، وليكون على بينة وعلى نظر، يعرف أين حقائق الربح، وأن ربحا قصيرا زائلا يفوت ربحا عظيما دائما خسران، خسران ليس بربح. من يقول إن من كسب 10 مقابل خسارة 1000 أنه رابح، مجنون، ما حد يقول هكذا، نعم كسبت هذا 10 يقين كسبتها لكن ضيعت 1000، والله ما أنت رابح، أين 10 وأين 1000 إذا ربحت ربح في الدنيا أوقفك موقف خزي أمام الجبار في القيامة، يشوفي ما خسرت أكبر يا مجنون، ما هذا بربح، لا والله أقم الميزان ميزان ربك، لا تأخذ موازين الكفرة والفجرة الذين ما لهم إلا الحياة الدنيا ومبلغهم من العلم الحياة الدنيا وفكرهم محصور في الحياة الدنيا، وهم بعيونهم يشاهدون أنهم يخرجون من الحياة الدنيا ومع ذلك كأنهم لا يخرجون منها، ناس ما وعوا ما عقلوا ما عقلوا وعمروا ما عمروا من الحياة الدنيا وسط كروب وهموم ومشاكل نفسية يعيش فيها أكثر أهل الكفر على ظهر الأرض. بأي شيء تظاهر وغير ذلك فإنهم في المعيشة الضنك، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ما لي عربي ولا عجمي، غربي ولا شرقي، صغير ولا كبير، أن يعيش في أرض الله على حقائق الطمأنينة والخير إلا بمنهج الله الذي خلق. ما أحد منهم يملك، ما أحد من يملك غير هذه المادة التي تغرهم ويضر بعضهم بعضا بها فقط. ما أحد منهم يملك الطمأنينة ويملك حقيقة السعادة والحصول عليها في الدنيا ولا في الآخرة. الله الذي يعطيها، ولا يعطيها إلا لمن آمن به وذكر واتبع أمره جل جلاله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول جل جلاله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة. هذا ما هو وعد من حزب يتقلبون على أصحابهم، ولا اليوم المواثيق حق الدول الكبرى والصغرى، والناس صاروا يتفرجون فيما هو منشور اليوم في العالم يشوفون الضحكة، ولا عند الأطفال الصغار، عند الكبار اللي يسمون أنفسهم ما يسمونها وقادات العالم، يوم يجيب كلام بكرة يجيب كلام ويضحك، هذا لعبة ولا وثيقة. لكن ذا واعد من رب الأرض والسماء، ما هو وعد وعد دول تتبدل وتتغير وتتناقض، هذا وعد رب الأرض والسماء فلنحيينه حياة طيبة. هذه ما هي اتفاقية مع حزب ولا مع هيئة ينقلبون عليك في يوم وليلة، لكن وعد كريم عظيم قدير حكيم قوي قهار بيده الأمر كله لا يخلف الميعاد. يقول: فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. يقول جل جلاله: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. جاءوا بمختلف الأفكار لأجل الاستثمار ولأجل كسب الأموال بالطرق المختلفة، ولا يزالون يجربون ويجربون من هنا ومن هناك. وارتكزت في قرننا الذي مضى والذي قبله على فكرتين ظهرتا في العالم من قبل من هم أشبه بكلاب الدنيا والذين تظهروا بأنهم سادات أهل كسب الأموال في الدنيا، وظهرت النظريتان ما بين رأسمالية واشتراكية، كل منهم بنظام يدعي أنه أجود وأنفع للعباد وأنه يضمن للمجتمعات وللدول ازدهاء وازدهارا وثروة واستقرارا. فلا والله الرأسمالية ولا الاشتراكية رجحت بنظام ميهما، بل سقط هذا النظام وتساقط هذا النظام، ولا نظام إلا نظام الملك العلام. فلكم الشرف إن مشيتم في تجاراتكم وحرفكم بمنهاج رب العرش العظيم، ولكم بذلك العزة، ولكم بذلك الكرامة، ولكم بذلك البركة، ولكم بذلك الرفعة دنيا وآخرة. أما هؤلاء فما الذي حصل في واقع الحياة اليوم؟ ولا كفى أنفسهم أهل الدول الشرقية بنظام الاشتراكية، ولا كفى أنفسهم أهل الدول الغربية بنظام الرأسمالية، ويضربون بلاد الشرق الأوسط والمسلمين ويأخذون ثرواتهم إلى هناك. ولو كان نظامهم ناجح كان كفوا نفسهم وما تحتاج يأخذون ثروات الناس بذات طريقة وطريقة الأخرى. لكن الفشل قرين من لم يصدق مع الرحمن، الفشل لزيم من لم يطبق حكم الخالق جل جلاله وتعالى في علاه. ولا يزالون يعيشون على مثل هذا الأمر، وما ينتج إلا أنواع من الحروب والكروب والآفات والمسابقات الغير الطيبة والمنافسات غير الحسنة والنزيهة على كسب هذا المال بأي وجه من الوجوه. ومهما أظهروا الحسن والجمال في جانب، كانت أوجه القبح والفساد في جوانب عدادة متعددة فوق هذا الجانب. إلا من اتقى الله جل جلاله، إلا من طبق شرع الله وعمل بمنهاج الله وأخذ الميزان أنه لا ربح فيما يضر ضررا كبيرا، لا ربح فيما يسود الوجه يوم القيامة، لا ربح فيما يخسر الإنسان به نفسه وولده وأهله يوم القيامة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران والمبين، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالحمد لله الذي وفقكم لهذا الخير، والله يثبت أقدامكم ويثبت قلوبكم ويأخذ بأيديكم، فأيقنوا أنه لا حقيقة في الفوز والفلاح والسعادة إلا أن نصبغ حياتنا ونصبغ معاملاتنا بمنهج الرب، بشريعة الرب، بوحي الإله، ببلاغ النبي محمد بن عبد الله، ونطبق شرع الله وسط هذا الميدان. هذا ميدان من ميدان إقامة الشريعة وتطبيق الشريعة المطهرة في الحياة، وهو واسع الأثر، يترتب منه سد ثغرات كثيرة في المجتمع، منها ما يتعلق بالزكاة وحده، وكم له من واجبات. ولعله اقترح عليكم في بعض الجلسات أن يترتب بآلية الزكوات الموجودة في البلد، مهما كانت من المزكين أمر لا يستهان به، بل عند حسن وضعها في مواضعها تسد ثغرات كبيرة، تسد بأنها شريعة ربانية، لأنه نظام إلهي. ويقول عنه صلى الله عليه وسلم عن عموم نظام الزكاة: إن الله فرض في أموال الأغنياء ما يكفي الفقراء. تعرف ما يكفي الفقراء؟ ما يكفي أن يسد الحاجة تماما، إذا وضعت في موضعها كما شرع الله وتولى تقسيمها في قرآنه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، فريضة من الله. رب الكل قال نظم لك، وقال رتب مالك على هذه الكيفية، وهات الزكاة التي فرض عليك، فمن وجد من هؤلاء الأصناف في بلدك فاصرف إليهم هذه الزكاة. قال صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ: فإن أجابوا إلى الشهادتين والصلاة فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموال أغنيائهم فترد على فقرائهم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واترك كل ما يمكن أن يقال ويبحث من مثلي، يقال أن الأرقام الموجودة في هذه المصارف التي أظهروها لنا باسم البنوك في زماننا ولووا بها على كثير من أموال المسلمين، وضاعت بها الكثير كذلك من الأموال في الوقت الذي يقولون للناس أن الأمان عندنا والأمانة عندنا والطمأن عندنا، لكن سبحان الله الملايين والمليارات وما وراءها من الأعداد تغيب ما بين لحظة وأخرى هنا وهناك وتنتهي هنا وهناك، سبحان الله. حتى بهذا الوضع لهذه الأموال في هذه المصارف التي اشتهرت وصارت محل مفاصل لشؤون التجارة في العالم، مع ذلك كله فإن اطلاع بعضهم على الأرصدة الموجودة للمسلمين وتجار المسلمين ما أيقن به أن زكاة سنة واحدة صحيحة تصرف تكفي دول العالم الإسلامي في بناء ما يحتاجه من مستشفيات في الصحة، وبناء ما يحتاج إليه في واقع حياتهم حتى من إصلاح الطرق، فضلا عن سداد حاجات الفقراء. قد يكون ذلك كما ذكر بعض الاقتصاديين والمطلعين على هذه الأرصدة وسط البنوك، ولكنها العوام عندنا يقولون في أثم كلب وما إلى ذلك. إذا ما أخذت على نية صالحة ولا قامت بخير ما تنصرف إلا في غير محلها، وأبى المال أن يخرج إلا من حيث دخل، والذي دخل من غير مبالاة بالربا وبالشبهات ما بيخرج إلا في مثل هكذا. ولكن القليل المبارك فيه يثمر، ونحن في أوضاعنا مهما كنا إذا صدقنا مع الله فاليسير من أمورنا وأعمالنا إذا قام على ضوء الشريعة والعمل بها وعلى نيات الصالحة والأخلاق فلا بد أن يثمر ثمرة طيبة وسط البلد، ويدفع الله بأسوأ كثيرة أو شدائد قد تمر على الناس. ولعلكم قد سمعتم وجوبا أن المسلمين يشغلوا طاقاتهم فيما يكفيهم من جهة الأسر، من جهة كل فرد وما حواليه، سواء فيما تعلق بمزارع أو فيما تعلق بمهن وحرف أو فيما تعلق بمشاريع من مشاريع التجارة، ولكن الأمر يدور على صلاح القصد والنية وعلى حسن النظر وإرجاع الأمر إلى حسن التدبر وكذلك وإلى ذوي الخبرة وإلى ذوي المهارة وإلى ذوي الرأي من جانب، وقبل ذلك إلى الشريعة إلى الدين إلى الصالحين إلى المتقين، فالمرجع إلى ذلك سبب البركة وسبب الخير وسبب الاستفادة وحقائق الاستثمار. وقليل مبارك فيه خير من كثير يلهي ويطغي ويضر صاحبه في الدنيا والآخرة. الأرصدة التي ذكروها أكثر أربابها يموتون وحسابها عليهم في برازخهم ثم يوم القيامة، سواء عن زكاتها وعن كلش من أين أخذ وفيما أنفق. والعجيب أن الكثير منهم حتى أولادهم وأسرهم ما عاد ينتفعون بها، والكثير من المدعات بحكم سبحان الله انصراف عقليات المسلمين وراء تصديق الكفار تعظيمهم ونهمس النفوس على الدنيا، يأخذون الأموال الكبيرة ويودعونها في ودائع بأرقام سرية في سويسرا وغيرها، ما يعرفها إلا هذا الرجل، أولاده ما يعرفونها، أصحابه ما يعرفونها، يموت روحت في فم قلب كما يقولون، وروحت مين لثلة من خباث خلق الله، بعضهم من اليهود ومن الملحدين وهم اللي يلعبون بها، حتى أولاده ما يقول عليه الحساب وعليه العذاب في الآخرة والقبر. وهذا لو كان مسلم تشرف بنور الإسلام وعرف عظمة الإسلام ما وقع هكذا فريسة لهؤلاء، لكن الاغترار بالزخرف والاغترار بالمظاهر والاغترار بهذه الحضارات كما يسمونها وعدم معرفة عظمة العظيم وعظمة شريعته هو الذي أوقعهم في هذا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة، والمعيشة الضنكة بتكمل بتنتهي، لكن ونحشره يوم القيامة عاما، هذه المصيبة الكبيرة. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن رجوعنا إلى حسن تطبيقنا لشريعة الله في المعاملة، بحيث لا نصدر في أعمالنا إلا على ضوء الشريعة، ونرى أن شريعة الله خير لنا من كل قانون يحدثه شرقيا أو غربيا على ظهر الأرض. قانون رب المشارق والمغارب أحسن وأزين وأجمل وأحوط وأضبط، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. واحد على أن هذه الشريعة ما أوسعها وما أجلها وما أوسع نطاق العمل فيها باجتهادات المجتهدين الورعين الصادقين المشهود لهم بأهلية الاجتهاد، كما اشتهر بين أهل السنة والجماعة في العالم المذاهب الأربعة لأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، فيها سعة عظيمة واستيعاب لمقاصد الشريعة ولدلالات الكتاب والسنة في كل ما يتعلق بالمعاملات. فرجوعنا إلى هذه المرجعية رجوعنا إلى الشرع والدين والحقيقة، أمر يجب أن يكون. وقد سمعتم فيما مضى من محاضرات قول سيدنا عمر بن الخطاب: من لم يتفقه في ديننا فلا يبيع في سوقنا. هذا سوق مسلمين يطبق فيه شرع الرب، من لم يفهم حكم الله لا يبيع في سوقنا، يقول سيدنا عمر لما هكذا كانت الخلافة الصحيحة القائمة للنبي في خلافة المصطفى صلى الله عليه وسلم عند الخلفاء الراشدين، فكانت الأسواق بمثل هذا الحال، وإن بلينا ونكبنا بأن صارت أسواقنا تتحكم فيها أيادي كثيرة للكفار، ولكن مع ذلك ومع أنواع الفتن والمحن يجعل الله تعالى لنا فسحة واجعل لنا سبحانه أبواب نستطيع أن نصلح ما بيننا وبينه ونقيم شريعته في أنفسنا وفي تجاراتنا وفي مهننا وحرفنا على رغم الشيطان ومن دخل في صفه من الإنس والجن، نستطيع ذلك وبذلك نربح وبذلك نفوز وبذلك تحسن الأحوال لنا. فمن أول ما يلزم هذا المسلم في حرفته وتجارته ومهنته أن يعظم شرع الله ويحسن تطبيقه. إذا علم ذلك أقام الميزان أن الربح منوط بتحصيل وكسب مال لا يؤديه إلى عذاب ولا يؤديه إلى اسوداد وجه ولا يؤديه إلى خزي يوم القيامة، بل مال يزيده رفعة قرب إلى الله تبارك وتعالى. تسمع قوله وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا، هؤلاء بأموالهم يتقربون الله وبأولادهم يتقربون إلى الله. يزيد ماله ويزيد إيمانه ويزيد خلقه ويزيد رحمته للعباد وتزيد صدقته وتزيد صلته للأرحام. هذا المسلم التاجر، هذا المسلم المحترف، هذا المسلم المكتسب صاحب المهنة. يزيد ماله، يزيد أدبه مع الله، يزيد خوفه من الله، يزيد صلته للرحم، يزيد تفقده للوالدين، يزيد إحسانه إلى الجيران. نعم وأكرم، نعم المال الصالح للرجل الصالح. لكن هذا يزيد مال ويزيد كبر ويزيد احتقار للفقراء ويزيد عقوق للوالدين ويزيد قطيع على الرحم، وإن ما ينفق ينفق على أهل مخدرات وإلا أهل طرب المحرمات، يخرج بالألوف بالملايين، لكن للأرحام للمصلحة العامة هذا له شديد عليه وثقيل عليه، مخذول ما والله ما سعد ولا يسعد ولا عرف أين ينفق. والحق تعالى ما يخلي أحد يمر في يوم القيامة على الصراط إلا بعد موقف يسأل فيه عن أربع على وجه الخصوص عند موقف المرور. لا تزول قدم عبد على الصراط يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن علمه ما عمل فيه، عن عمره فيما انفقه، عن شبابه فيما أفناه، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. بعد الجواب إما مرور على الصراط إلا صمت في النار، وماشي مرور على الصراط قبل ما تسأل عن هذه الأرض: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أفناه، وعن علم ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ولا بد من جواب لهذا السؤال. الله يثبتنا ويعاملنا بعفوه ومغفرته ورضوانه ويجعلنا ممن يمر على الصراط اسرع من لمح البصر، انه اكرم الاكرمين وارحم الراحمين. بعد ذلك لا يلتهي بذلك عن ذكر الله، لا يترك الجماعه من اجل الحرفه ولا من اجل التجاره، ما يترك ذلك. سمعتم اهل السوق من المسلمين كان الدباب منهم يضع الإبرة وسط الجلد فيسمع الله أكبر لذن يرمي بالجلد والإبرة فيه ولا يرضى يخرجها بالرأس. الله أكبر، خلها بعد الصلاة بيجي بيخرجها، بس خرجها وخرج لنا ما عاد يرضى يخرج الإبرة من وسط الجلد لأنه سمع الله أكبر، سمع الله. وهكذا تعظيم الدين، كان أهل الحدادة منهم يحمل المضرة يضرب يحملها يسمع الله أكبر يرميها من وراء. كمل الضربة ولا ضربة واحدة بعد ما يسمع الله أكبر إجابة للنداء، يقفل المكان يروح يصلي بعدين. هكذا كانوا بهذه الصورة. وكنا ذكرنا لكم ما يذكر لنا بعض الشيبان في المكة والمدينة ممن قد عاينوا بعيونهم ومما كان قبل 55 سنة في أسواق الحرم المكة وحرم المدينة المنورة، كانوا صلواتهم كلها في الحرم، وعندما يدخلون إلى الحرم للصلاة يكتفون بوضع الستارة والخرقة على البضاعة ويروح حتى أهل الذهب يرد الباب يروح يصلي ويرجع، ما حد يسرق شيء. ها
مش في القرون القديمة سبعة في هذا القرن الماضي قبل 55 سنة. أيوة. ولكن الآن بعد 55 سنة بقالوا 10 كفور مش بقول واحد ويصلح له بابه يلا عدو يسلمه ما يسلم. لكن ليش الحجرة الأمة بسرعة بهذه الصورة؟ ليه في خلال كم سنوات ليش صاروا هكذا؟ أصحاب هذه الدكاكين والبساط جانب الحرم في كل دكان موجود عنده صاحب الدكان قرآن وسير صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. في أثناء العمل وأثناء الوقت يسكن يقرأ نصيبه من القرآن يصلي على النبي يذكر الله. لا تلهم لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عنه، لا تلهيهم تجارتهم ولا بيعهم عن ذكر الله. كان في كل دكان موجود القرآن موجود. ما في دكان ما فيه القرآن، كل دكان فيه قرآن وبعضهم حفاظ القرآن اللي موجود وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم موجود وسط الدكان. ايوه. وبعد ذلك اذا صلوا الفجر في الحرم اعتكاف على القراءة والذكر وصلاة الضحى ثم الخروج الى الدكان مبكرين. المكي يطوف يروح يطوف ويصلي ركعتين ويخرج للدكان كل يوم. يجي ويجيب بسم الله يستفتح، يجي الزبون عنده يشيل الحاجة يروح يجي الثاني يقول شوف نفس الحاجة دي عند جاري عاد ما استفتح اليوم ما حد يعني يروح عنده. من الإيثار والمودة بينهم وبين يقول أنا قلت جاء عندي يوم زبون هذا جاري ما حد عنده يقول له فين نروح عند هذا عاد ما استفتح اليوم. شوف ايش الاخلاق هذه اسمها؟ هذه اسواق دي ولا معابد ولا مساجد ايش هي؟ قال سيدنا علي سوق المسلمين كمصلى المصلين. سوق المسلمين كمصلى المصلين. بايت يجي احد له حاجه يروح البيت ولا بيقضي حاجته يقول لجاره اللي جنبه انتبه من الدكان جنبك يقول مرحبا تفضل. يروح يجي الزبون يخرج له مرحبا ايش تبغى؟ بده يعرف اسمه يعطيه حاجه ويشنل له الفلوس حطها في الدرج يا اخي يقول اذا جاء بس نحن بعنا لك كذا وبعنا لك كذا والفلوس عندك في الدرج. اكبر الامانه والموده والمحبه بين الناس. هذا الاسلام فعل هكذا باصحابه. ليش فقدت الامه هذا المعامله الشريفه الكريمه؟ هذا والله ما تعلمها حضاره الغرب. لا كان دكتور اطفال الهولندي هذا يمشي في بعض الشوارع جانا بعدين الى دار المصطفى أسلم هداه الله سبحانه وتعالى. إيش سبب إسلامه؟ واحد من الأطفال اللي في عمر بسطة جاء يشتري من عنده حاجة سقطت عليه دولارات ما حسبها راح قام الولد يدور للرجال يحط حقه في الدورة. الحين هذا يتفرج يقول ده ولد صغير من أسرة فقيرة ما صلح له بسطة إلا وهم بغوات محتاجين مساكين وحصل دولارات فرصة يشيلها يقوم يسألوه ما عندك وليش ردت؟ قال هذا حقك وليش رديت؟ حرام خذ بالترجمة يترجمون ويسألون يقول والله هذا دين خلى الطفل يرد لي دروس. هذا مش عندنا في هولندا هكذا، هذا مش موجود. هذا اللي فرصة عنه النسيح حقه الدولارات خليه يروح شيلها من وراء. لكن هذا هو الإسلام، هذا خلق الإسلام، هذا الإسلام كان سبب الإسلام. طفل من أطفال أهل البلد ها؟ سبب لي إسلام هذا الدكتور جاي من بلاد الغرب لأن الجن هنا أن المكان هنا لأن نور محمد صلى الله عليه وسلم ونور شريعته وأقامه الله فينا. فيجب نعود إلى هذه المعاني العظيمة ونمزج أعمالنا بذكر الله تعالى وبالتناسق بين الليل وبإحياء القيم الفاضلة وبخدمة بعضنا لبعض وتمني بعضنا لبعض الخير وبذلك تعيدون من مجد البلدة وتاريخها قد من مجد الإسلام والشريعة والدين ما يعيده الله على أيديكم. والله يرتضينا وإياكم لهذه الخيرات ولهذه المكرمات ويوفقنا أكمل التوفيقات. معكم بعض الأذكار التي يجعلها الله سبب لتيسير الرزق وغيره ووزعوها عليكم. ومن ذكروكم سبحان الله بحمده 100 مرة
وفي الرواية الأخرى جاء صاحب الحديث سبحان الله الحمد لله العظيم استغفر الله وقال إنها صلاة الملائكة وبها يرزق كل شيء. هذه قبل صلاة الصبح يحفظ الله أوقاتها ويسترها في المساجد. اللي يقوم في المسجد يحضر يحضر مع سبحان الله الحمد لله العظيم استغفر الله من نوام في نوم وقاعد هناك محل. والذي يذكر الله تعالى بعد صلاة الصبح في جماعة أسرع في تحصيل الرزق من الذي يجوب الآفاق. يعني يسافر بالآفاق بالقلب الذل يقعد يعتكب بعد صلاة الصبح على ذكر الله إلى وقت الإشراق أسرع في تحصيل الرزق من هذا. يجسر له الرزق والخير والخير والرزق الحلال يأتي بسبب عمارة ما بعد الصبح إلى أن تطلع الشمس. مرة النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم تعبت فيه السيدة فاطمة ونامت فمر حرك رجلها قال قومي يا بنية اشهد الملائكة تقسم أرزاق العباد. الملائكة تقسم أرزاق العباد في هذا الوقت صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا حتى يقول بعض الفقهاء أنه لو كان جنبك نائم ما يجوز لك تزعجه ولا تنقذه من النوم إلا إن كان بعد الصبح قبل تطلع الشمس، وإلا كان نائم على بطنه تزعجه في الإنجل النوم على بطن مكروه نائم على بطن نوم شياطين يكون شياطين نوم على بطنه، فهذا يجوز تغير هيئته ولو أن يستيقظ. ما غير ذلك من حرمة المسلم ما يجوز تزعجه ولو كان نائم ما يجوز تزعجه من نوم له حق. الله لا إله إلا الله. وهكذا قال سيدنا بن مسعود لما كان يسأل أحد خلفت لبناتك شيء قال تخاف على عيالي الفقر لذا أعطيت كل واحدة من بناتك كنز لا يبنى علمتهن سورة الواقعة. وقد سمعت النبي يقول من قرأ سورة الواقعة كل يوم لم تصبه فاقة ما يصبه فاقة. الحمد لله على ما هي لكم من الخير والله يجعلنا لكم من الخير ويبارك لكم في هذه الوجه وفي هذا القيام بالأمر ويرزقكم التعاون على مرضاته تطبيق شرعه كما يحب منكم ويجعلنا لكم من جنده الصادقين معه إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. سر الفاتحة إلى حضرة النبي.